إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الحسنات والسيئات، كل عبد بين الحسنات والسيئات، المؤمن بين الحسنات والسيئات، والكافر في السيئات مطلقة لا حسنة له. الكافر الذي كفر بالله تبارك وتعالى لا حسنة له، لا تكتب له حسنة تنفعه، وما يفعل من خير فإنه يأخذ أجره عليه في الدنيا، ويأتي يوم القيامة ولا حسنة له. أما الذي بين الحسنات والسيئات فهو المؤمن، يعمل خير هذا حسن، يعمل شر هذا سيء. وفيه قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا في المؤمن. فالله سبحانه وتعالى يحاسب عباده على مثقال الذرة من الخير والشر، تعمل خير ستأخذ، تعمل شر ستأخذ. لكن الله تبارك وتعالى في الخير يضاعف، وفي الشر وفي السيئة لا يضاعف السيئة على عبده المؤمن، وإنما يحاسبه بسيئته. فالسيئة واحدة، تقع سيئة، ولكن الحسنة لا تقع واحدة، تقع عشرة. فمن تصدق بدينار فلا يكتب له صدقة بدينار، وإنما يكتب له صدقة بعشر دنانير حتى أدنى، ثم بأضعاف كثيرة، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لمضاعفة الحسنات. حبة، حبة قمح تزرع فتخرج كدية في سبع سنابل، وفي كل سنبلة مئة حبة، إذن سبعمائة حبة. فهذا كمثل الذي يتصدق بدينار فيأخذ عليه سبعمائة، يكتب له سبعمائة دينار، والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك. وفي الحديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحسنات، كتابة الله للحسنات والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. بالهم، بالعزم، بالنية، فبمجرد النية والعزم على فعل الخير يكتب لصاحبه حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى ضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. لما؟ قال: إنما، يقول الله: إنما تركها من جراي، يعني أن من هم بسيئة وخاف الله تبارك وتعالى هم ثم تراجع عنها تكتب له حسنة بالرجوع، حسنة بالرجوع عن السيئة، فإن عاملها، استمر في نيته لفعل السيئة وعاملها، كتبت له سيئة واحدة، ولا يضاعف الله تبارك وتعالى السيئات. باب كسب الحسنات باب واسع، باب واسع جدا. الله تبارك وتعالى فتح هذا الباب على مصراعيه لمن يريد أن يثنى. كلمة من الخير لك. لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قيل هذه الكلمة لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله، هذه أعظم حسنة، أعظم حسنة. لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. خطوة إلى الصلاة لك بها حسن، تأتي إلى الصلاة تخطو خطوة تكتب لك حسن، عندما ترفع قدمك وعندما تنزلها تحط عنك سيئة، فهذه تأخذ من الجهتين، تأخذ حسنة تكتب ثم تحط عنك السيئة، تتوضأ الوضوء كل حسنة وتخرج السيئات مع الماء كما قال النبي أو مع قطر أو مع آخر قطر الماء، تصلي تتصدق تعود مريضا تتبع جنازة، أبواب واسعة. الإيمان بضع وستون شعب، علاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة باب من أبواب الخير، وأقل هذه الأبواب إماطة الأذى عن الطريق، إماطة إزاحة. وقد يكون في إماطة أذى عن الطريق دخول للجنة، كما جاء في الحديث أن رجلا يخبر النبي بأن رجلا كان يسير في طريق راكبا ثم رأى غصن من شجرة يعيق مسيرة الناس، فقال هذا الغصن يعني يسد جانبا من الطريق، فنزل عن دابته وقطع هذا الغصن ونحى. قال النبي فشكر الله له فأدخله الجنة، ومعنى شكر الله له يعني ضاعف أجره، لأن الشكر الزيادة، يعني زاده من الأجر والحسنات على هذا الفعل فأدخله الجنة بهذا الفعل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم قال إن بغي من بغايا بني إسرائيل مرت ببئر فنزلت فشربت من الماء، ثم لما صعدت وجدت كلب يأكل الثرى من العطش عطشان، فنزلت إلى البئر وخلعت موقها، الموق وهو الحذاء الذي له رقبة، ثم ملأته وخرجت به وأصغته إلى الكلب فسقته. قال النبي فغفر الله فشكر الله لها فأدخلها الجنة بسقاية كلب، شفت كلب عطشان، هذا قال لقد بلغ هذا الكلب يعني من العطش فيما بلغ، وجاء أن رجلا فعل ذلك كذلك فغفر الله له. لما سمع الصحابة هذا قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم الأجر، يعني حتى البهائم لنا في أجر يكتب لنا حسنات فيها، فقال النبي في كل كبد رطبة أجر، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، في كل كبد رطبة، وهذا يشمل كل حي، في كل كبد رطبة أجر، يعني إذا فعلت معروفا في أي شيء، في إنسان في حيوان فأنت لك أجر بذلك. طبعا إلا الفواسق من الدواب، فإن هذه الفواسق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقتل في الحل والحرم، قال خمس يعني من الفواسق يقتلن في الحل والحرم وذلك لفسادهن، اللي هي الحية والعقرب والكلب العقور والحلأة والغراب، هذه فواسق، هذه فواسق من الطير ومن الوحوش والحشرات، هذه تقتل ولا يجوز يعني عمل خير فيها، وإنما الخير في الحيوان يعني النافع أو حتى ما كان نفعه أقل من ضرره كالكلب، فإن الكلب فيه نفع ومضرة، لكن الكلب العقور اللي هو يصيب بداء الكلب هذا شر كله، أما الكلب من حيث هو قد يستخدم في حراسة، يستخدم في غير، يستخدم في زينة، ولذلك كان كذلك فيه أجر. فالشاهد هنا أن أبواب الأجر واسعة، بأبواب الخير التي فتحها الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان. الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله في الأجر والثواب مضمونا وأجرا. فمضمون لا إله إلا الله أعظم مضمون، أعظم كلمة في الوجود وأحق كلمة، مضمون وكذلك أجر. تقول لا إله إلا الله أجر، ولذلك جاء أنها أشرف الذكر. الذكر من أعظم الأبواب كسب الثواب وكسب الحسنات، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الكلمة هي أشرف الذكر لتذكر في أشرف المواضع، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأرشد إلى أفضل الذكر في أفضل الأوقات، فأفضل وقت في العام هو يوم عرفة، أشرف يوم في السنة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه دعاء هذا اليوم هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويوم الجمعة أشرف يوم في الأسبوع، أشرف يوم في الأسبوع، والنبي أرشد فيه كذلك إلى أفضل الذكر، الذكر الذي يؤتي الله تبارك وتعالى فيه أعظم الأجر. فقال صلى الله عليه وسلم يعني عن يوم الجمعة: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فالصلاة على الإكثار، الإكثار من الصلاة على النبي في هذا اليوم باب عظيم، باب عظيم لكسب الثواب وكذلك نيل مرضاة الرب سبحانه وتعالى. هذا باب، يعني الذكر باب، وهو من الأبواب الميسرة السهلة، يعني ليس فيه مشقة، ليس فيه مشقة إنفاق مال ولا بذل جهد، إنما هو كلمات تقال باللسان يواطئها القلب. وقال النبي: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، فثقيلتان في الميزان من الحسنات، من الحسنات التي يعطى عليها العبد. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يبقى أخذت حسنات كثيرة. الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان إيش؟ حسنات. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ، يقول النبي تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. قيل معنى تملأ ما بين السماء والأرض، قيل لو كانت أجراما، يعني لو كانت هذه الكلمات الحسنات التي تعطى لها أجرام لملأت ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. قراءة القرآن كذلك من أعظم الثواب كسبه، لكن يحج لك يحج عليك، حج عليك إذا قرأت ولم تؤمن ولم تعمل، فإن هناك من يقرأ القرآن ولا يعمل به، أو قد يتعجله أو قد يتأكل به. فالقرآن كذلك قراءته باب عظيم. النبي يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله 10 حسنات. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. فانظر الثواب، انظر كسب الثواب من قراءة القرآن، أنك إذا قلت ألف لام ميم يبقى نلت 30 حسنة، والحسنة أمر عظيم عند الله، ما وزن هذا وما مقداره، شيء عظيم عند الله تبارك وتعالى. الشاهد نعود فنقول أن المؤمن بين الحسنات والسيئات، أبواب الحسنات هذه كثيرة، ولو أن الإنسان يعني جلس ليغطي هذه الأبواب يعني يشملها كلها بعمله ما يستطيع، أبواب كثيرة، أبواب كثيرة. وجاء رجل النبي فقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني شرائع الإسلام، يعني ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده من الخير كثيرة، يقول كثرت علي، فمرني بأمر ألتزمه. قال له قل لي على شيء أتمسك به وألتزم، يعني أرشدني إلى أمر أتمسك به من هذه الشرائع، لأني لا أستطيع أن أغطي كل هذه الأعمال من أعمال الإسلام. فالنبي قال له، ماذا قال له؟ قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فأرشده لأفضل شيء وأسهل شيء، قال له لا يزال لسانك، خلي لسانك دائما رطب يعني من الحركة بذكر الله، يعني دائما كن دائما ذكر الله تبارك وتعالى. هذا باب عظيم، باب الثواب والخد، يعني كثير من الناس يغفل عنه في متناول يده، يعني أمر قريب منك لكن في متناول يده، كأنه زاهد فيه، كأن أهل الإسلام زاهدين يعني في الخير وفي كسب الحسنات. السيئات باب هكذا موجود، تعمل سيئة خلاص وتجزى به، هذا ما لابد، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب، كلمة غمزة لمزة كل ما. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا أمر لابد، الكتابة مكتوبة والسيئة تكتب، تكتب السيئات كما تكتب الحسنات، فاعلم هذا. المؤمن ينبغي أن يكون مستبصر، توما يرى أنه قد وقع في سيئة على طول، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يخسرون. عملت سيئة، ما العمل؟ وطول ارجع إلى الله، تب منها، اخرج من إطار هذه السيئة بالاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والتوبة مما وقعت فيه تمحى. يبقى هذا المحو، خلي معاك محاية تمحو هذه السيئة عطول بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، العبد التواب اللي هو كثير التوبة كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. النبي يقول يا عباد الله توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم، يقول توبوا إلى الله، النبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا في اليوم أتوب إلى الله أكثر 100 مرة. فينبغي العبد أن يكون دائما كثير التوبة كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. الخلاصة، أنت في طريق بين الحسنات والسيئات، هذه الحسنات في متناول يد وهذه السيئات كذلك أمام، وعلى كل منا أن يستبضع من البضاعة اللي عاد كناسه. تبي والله تستبضع من الحسنات الباب مفتوح، تبي تستبضع تأخذ بضاعة من السيئات وراك تأخذها، تستطيع تأخذ ولكن يا وراك ستحمدها، كل سيحمل يعني جرابه يوم القيامة. فكل واحد جرابه من العمل سيأتي يوم القيامة كما قال الله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، يحملون أوزارهم هي ذنوبهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، ألا للإعلامية ساء أمر السيء، ما يزرون ما يعملون من السيئات. فسيئاتك عليك وحسناتك معك، فليصحب كل منا تصحب حسنات ولا تصحب سيئات، تبي تخلي السيئات كن دائما التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، استغفر الله لي ولكم كل ذنب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه. في كلمة عظيمة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال لبعض الناس عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع الله من حسناتكم شيء، وذلك أنه دخل على جماعة في المسجد وكان عندهم عاملين جماعات، كل جماعة حط كوم من الحصى وعلى رأسهم واحد مجموعة، وهذا الواحد هو يقول لهم يلا عدوا نعد 100 حسنة نعد 100 تسبيح، 100 تحميده، 100 تهليله، ياخذون من كوم الحصى، كل واحد ياخذ من كوم الحصى هذا ويعد، والمجموعه الثانيه كذلك، والمجموعه الثالثه كذلك. فخلوا ما شاء الله، قالوا يا جماعه انتم يا اما انكم على مله هي اهدى من مله رسول الله، او مقتحموا باب ضلال. قال لهم يا انتم على شيء، يعني الرسول ما قدر يصلوا على مله هي اهدى من مله رسول الله، او مقتحموا باب ضلال، يا اما داخلين في باب ضلال. فقل يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير، كنيته كنية عبد الله بن مسعود، قال يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير، ما نبي الا الخير، حطينا الحصى هذا بعدنا نعد من باب الخير. فقال لهم يا أمة محمد، هذه ثياب رسولكم لم تبلى، خلوه ثواب النبي لسه ما بليت، وهذه أوانيه لم تكسر. ثم قال لهم عدوا خطاياكم، وأنا ضامن ألا يضيع الله من حسناتكم شيء. أنت اللي قاعد تعد الحصى على الله هذا، أنت قاعد تعد وخايف أن ربنا يعني يضيع منك شيء، تقول أنا عملت لي 100,000 تسبيحة ويوم القيامة تحاسب الله تقول له ما في أجر، ما هذه ليس هو أجرها. قال عد سيئاتك، تبي تعد عد سيئاتك. قال عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع الله من حسناتكم شيء. فهذا عدوا سيئاتكم كلام عظيم جدا لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أن العبد حقيقي ينبغي أن يعد السيئات، ما يقول لا والله أنا عملت كذا وكذا وكذا ويعدل حسناته، لا، حسناتك لا تخاف لا تضيع، يعني عند الله تبارك وتعالى، سواء قلتها ونسيتها الله لا ينساها، الله كاتبها، لكن سيئاتك لازم تتذكرها عشان تمحوها، عشان تكون أمامك أمام عينيك، هذه الأمامة كذا تخاف منها، تخاف أنها تلخيك يوم القيامة. فهذا الذي يجب أن تهتم به، أن تهتم بسيئاتك. أما حسناتك فعملها وتركها، عملها وتركها، عملها لله تبارك، ولا تقعد تعيد تقول فعلت وفعلت وفعلت، تمن تستكثر، لما تمن وفعلت كذا وفعلت كذا تستكثر الخير وقد تعديت وقد تمن به على الغير وتتمدح به فتروح تضيعه، تحرق حسناتك. لا، يعمل الحسنة وخلاص، أجعلها هذه عند الله تبارك وتعالى، الله سوفيك إياها، لكن السيئة لا، هذه اللي تظل تتذكرها، ظل دائما تذكر السيئة، أنا عملت كذا في اليوم الفلاني، وأنا عملت كذا وسويت كذا وسويت كذا، وتظلك دائما خايف منها، ودائما تراجع نفسك لها، دائما تتوب إلى الله تبارك وتعالى، وتتوب منها وتتوب منها وتتوب منها، وترجع إلى الله، رجعوا كثير، لعل الله تبارك وتعالى أن يمحوه. وأما الحسنات فكما قال النبي فاعملوا من وراء البحار، فاعملوا من وراء البحار، جلوا ناس يتكلمون ديت، فأرشدهم النبي قال له اعملوا من وراء البحار فإن الله لن يضيع من أجلكم شيء. يعني وين تعمل؟ لو عملت من آخر الدنيا من وراء البحار، في من وراء البحار يعني أبعد شيء أوفرسيز يعني، فإن الله لن يضيع من حسناتكم شيء. وين تعمل حسنة؟ تعملها في السر، تعملها في العلن، تعملها هنا تعملها هنا، الله ما حيضيعها. فعمل الحسنة وتركها انساها، هي عند الله، هي عند الله سبحانه وتعالى محفوظة، لكن السيئة لا تنساها، لا تنسى سيئتك، خلي سيئتك دائما أمام عينك، بلها سنة بلها 20 سنة بلها 30 سنة لا خليها، خليها نصف عينك، لأنك لا تدري هل محاها الله، هل محاها الله من 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 صحائفك، هل غفرها الله لك أم لا. أما حسنتك فكن على يقين لأنها عند الله تبارك وتعالى ولن يضيعها الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا توفيقه وعونه وسداده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة تسأل، تقول أنا امرأة متزوجة وعندي ولدان توأم عمرهم عام واحد فقط، والآن أنا حامل في أسبوعين وعندي مشاكل وآلام في ظهري، فهل يجوز لي أن أسقط الجنين الآن أم هذا حرام؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم.
يعني تعمد قتل الجنين جريمة، وخاصة بعد نفخ الروح وهو بعد 40 يوم، فإن هذا قتل نفس. وأما قبل 40 يوم فإن عامة أهل العلم عن أنه لا يجوز كذلك إسقاط، تعمد إسقاط، لأن هذا يعني مشروع إنسان بداية. فالنطفة إذا لقحت وعلقت أصبحت علقت بالرحم أصبحت خلط، هذه بداية إنسان. النبي يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة في مثل ذلك، ثم يكون مضغة في مثل ذلك، ثم يرسل له الملك فيؤمر بأربعة كلمات برزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. طبعا في مثل ذلك في 40 نفسها، يعني 40 كلها في 40 هذه نطفة، فعلقة علقة خلاص بعد ما تلقح البويضة تعلق في الرحم، مضغة يعني كقطعة اللحم، ثم بعد ذلك فهذه 40 كلها الثلاثة، يعني هذه التحولات في 40، ثم ينفخ فيه الروح 40، كما قال النبي إذا مر النطفة 41 يوما جاءه ملك فنفق فيها الروح، ثم يقول أي ربي ما رزقه ما عمله ما أجله شقي أو سعيد ذكر النور. فهذه الكتابة تكتب عند نفخ الروح، هذه من المقادير التي تكتب هنا في هذا الوقت، وينفخ الروح الملك الموكل يعني بالأرحام في اليوم 41 من علوق المرأة اللي هو ما يعرف الآن بتلقح الحيوان البويض الذي يكون من الرجل بالبويض الذي يكون من المرأة. ففي أسبوعين يكون هذا مشروع إنسان، يعني هذا أصبح يعني الله تبارك وتعالى هياه لخلق إنسان، فلا ينبغي أن يقدم عليه ويقدم على قتله أو يعني إزالته، وخاصة من يعني خطر موهوم مو من شيء حقيقي، وإنما قال فيه أهل العلم بجواز يعني الإسقاط أو القتل إذا خشي على حياة واحد من يعني حياة الاثنين، لو بقي لقتل أمه أو يقتل هي فينقذ واحد منهم، يعني عند ذلك من باب الكتاب أخف الضرر. أما الخطأ الموهوم لا يجوز، لا يجوز الإقدام على قتل يعني جنين بخطأ موهوم، وذلك أن النبي جعل هذا من أكبر الذنب. في حديث المسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق، جعلت الله ند والله الذي خلق، هذا أكبر ذنب. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، تقتل ابنك خوف إنه يأكل معك، هذا الخاف من الفقر وإن ابنه لا يأكل معه وبعدين يأكل معه وشارك الأكل وجيد. هذا جريمة بعد الشرك بالله. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك، فالزنا بحليلة الجار، حليلة جارك يعني زوجة جارك، فهذه من أعظم هذه. فقتل الولد هذا من بعد الشرك بالله ذنب، وقتله بعد الولادة أو قبل الولادة قتل، فالقتل قبل الولادة قتل، الذي يقتل في بطن أمه قتل،
والذي يقتل بعد الولادة قتل، وإن كان القتل بعد الولادة أشد جرما من القتل قبل الولادة، فلا يجوز الإقدام على قتل جنين نفخت فيه الروح بعد 41، وكذلك على مشروع جنين، مشروع إنسان الله تبارك وتعالى هياه ليكون إنسانا، فالإقدام عليه أمر كبير. ونقول لهذه السائلة، الله أعطاك توم توأم في البطن الأولى، ليش خايفة من هذا؟ خايفة على نفسها، لا تخافي الرزق إياك إن شاء الله، أو خايفة أنها تكثر عليها الأولاد لا تستطيع أن تتحمل تربية توأم وما يأتي بعد ذلك، الله يعين. هذا باب من باب العون، يعني كلفة الأب والأم في تربية الأولاد باب عظيم لكسب الثواب، باب عظيم لكسب الثواب. وفي الحديث أن امرأة من الأنصار فقالت يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعلنا من نفسك يوما تأتينا تحدثنا فيه. فهمت الكلام؟ يقول له الرجال هم اللي حواليه، احنا حريم من ناشئ يبي يوم تتفرغ لنا يوم. قالت غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما تأتينا فيه. فالنبي قال لهم وعدهم صلى الله عليه وسلم قال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا، فعين لهم يوم يجتمع فيه النساء ويروح لهم النبي بروحهم ما معهم الرجال ويعظهم فيه. طيب هذا يعني النبي أعد بها درس، أعد لهم درس موعظه، يروح للنساء يكلمهم، كلمهم في ايش؟ انظر خطبة النبي لهؤلاء النساء التي اجتمعنا وطلبنا اجتماع خاص بالنبي. فقال لهم النبي ما منكن من امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من الولد إلا كن لها ردئا من النار. قال لهم أي امرأة فيكم يموت لها ثلاث أولاد هدول خلاص، يعني معناها أنها هذا يكون لها ردئا من النار، يعني صبرت عليهم رب العالمين. فقامت امرأة فقالت يا رسول الله واثنين، تعرف النساء لازم تطالب أكثر، فقالت واثنين، فقال النبي واثنين واثنين واثنين، فأكد الأمر صلى الله عليه وسلم قال واثنين كذا. فإذا هذا باب عظيم من أبواب كسب الثواب، إن المرأة يموت لها يعني ولد وتحتسبه ويموت لها اثنين، إذا إن شاء الله تكون إذا احتسبت هذا دخلت الجنة. فليش بقى يعني المرأة تقدم على قتل ولدها؟ خليه إذا ربنا سبحانه وتعالى كتب الحياة خير ولها أجر في تربيته، وإذا كتبت له الموت يبقى عاد في ذي أصبح في حسناتها، يعني أصبح في كفه يعني في كفتها وفي حسناتها. فلا يجوز الإقدام على يعني قتل الأجنة، قتل الأجنة جريمة، جريمة عظيمة. نعم
شيخ تعقيب، وهل تستطيع المرأة أن تعرف أن حامل بأسبوعين إلا بعد 40؟ لازم بعد 40 لتعرف أنها هي حامل أسبوعين، معناها هي يعني
لا هذه قضية فنية طبية ممكن يعرف الحمل على طول بمجرد العلوق، يعني التحامل البويضة هذه يعرف على طول الحمل، في يعني إفرازات معينة في الرحم يعرف بها، ويعرف بها عمر الهب صلى يوم يومين ثلاثة.
هذا السائل يسأل هل يجوز للأب أن يوصي بنصف أو ثلاثة أرباع تركته لعمل الخير لعلمه أن أبنائه بعيدين عن الالتزام بشرع الله من صلاة وغيرها من أحكام الدين؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم.
والله الأفضل والأولى أنه يعني يجعل فقط الثلث ويجعل الورثة، والله يقول يعني الآباء لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، لا تدري الأقرب نفع، لا يعني تعرف من ورثك من سيكون أقرب لك نفع، فاجعلها الورثة. يعني الذي يحرم من الميراث والكافر، إذا كفر الابن أو كان الأب كافر نعم للمورث أن يحرمه من الميراث كفره، لأن لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المسلم. أما العاصي يعني ابنك في معصية أو في غيرها اللي يأخذ نصيبه يعني الذي كتب له من الميراث، ولعل الله تبارك وتعالى يعني أن يصلحه، لكن لا يخدم الإنسان على هذا. والجزء الذي جاء في الحديث أن النبي سمح به يجعله الإنسان من تركته لله سرف، كما قال يعني سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله إني ذو مال ولا ترثني غير ابنه، فسأجعل مالي كله في سبيل الله، قال له لا، قال في الشطر، قال له النبي لا، قال في الثلث، فقال له الثلث والثلث كثير. ثم قال له: يا سعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في كمرات. فالأولى هو الاقتصار على هذا، وهو يعني يوصي الإنسان بثلث ماله ويترك الباقي لورثته. وأما من إذا أراد أن يحرم أحدا من الميراث فيجب أن يكون قد كفر، من اللي كفر بس، أما إذا كان يعني في فسق أو غير ذلك يبدو الله أعلم من الأولى أنه ما يحرمه من الميراث. نعم.
هذا السائل يسأل: امرأة توفيت بعد أن هجرت زوجها 9 سنوات وهو غاضب عليها وحاول إعادتها إليه وأرسل لها ناس ليعيدوها إليه، ولكن أهلها وهي رفضوا ذلك لأنه تزوج عليها بأخرى، علما بأن له منها أولاد وبنات وتركتهم له ولم تمالي بهم، فكان يدعو عليها لأنها ظلمته وهو لم يقصر بحقها بشيء، فهل هو آثم بعدم مسامحته لها لأنها أذته كثيرا؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم.
يعني إن كان حصل مثل هذا من المرأة لزوجها، طبعا هذا شر كبير وإثم عظيم أن تهجر يعني زوجها في غير بأس، وأن تترك يعني أولادها منه له، ولا يعني تستجيب لإصلاح إذا كان ثمة إصلاح، يعني يكون هذا نوع من المشاققة، وهذا فيه من الذي يجب على الزوج الدعاء، يعني الدعاء عليها. أنا أرى أنه يعني باب المساعدة أفضل، وخاصة إذا كان الإنسان مات فإن باب المسامحة يكون أفضل، فيجعل أجره على الله سبحانه وتعالى. والله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا تنسى في يوم من الأيام أنه كان ثمة فضل، أما إذا وقع هذا الشقاق وغيره فترك الإنسان حقه لله سبحانه وتعالى ومسامحة الآخر أفضل عند الله تبارك وتعالى. في كلمة عظيمة الشيخ سامي تيمية يقول: وماذا يعني ماذا يفيدك أن يعاقب الله تبارك وتعالى الناس بسببك؟ إيش يفيدك؟ فكان يقول: كل من آذاني فهو حل، أنا مسامح. كل من يعني وقع منه أذى علي يقول: فأنا مسامح. يقول يعني إيش يعني ما الذي تستفيد أنت إذا ربنا عذب واحد بسببك أنت؟ إيش اللي استفدته؟ هو هيتعذب يعني. فالمسامحة للغير لمن أساء إليك، يعني لو أنت أساء إليك أحد سواء كان قريب أو بعيد، ثم سامحته تركت أجرك على الله سبحانه وتعالى، ايش تحدث فيه؟ واحد سبك وشتمك، طيب هو اهدى لك خير ولا لا؟ انت مظلوم وليك اجرك عند الله. زي لو من عائشه قال لها: في ناس بيسبوا ابو بكر، قال: سبحان الله، ابى الله ان يختم على اعمالي. قال: في ناس بيسبوا عمر وابو بكر، قال: سبحان الله، يعني أبى الله أن يختم على أعمالهم. يقول أعمالهم مش يعني مش هي التي يعملوها في حياتهم، لا، بعد ما ماتوا كذلك يجيهم حسنات، لما واحد يسب أبو بكر إيه صار؟ هلا هذا الإثم يكون عليه وحسن أبو بكر الصديق. وحسن أبو بكر الصديق لا يعني تألم من هالسب ولا هذه. فأنت من سبك ولا شتمك ولا عملك ولا كذا احتسب الأجر عند الله، احتسب أجر هذا ومثوته عند الله تبارك وتعالى. اتركوا لله، اتركوا لله هذا، وأنت تنال الأجر وأنت مرتاح، أنت تنال أجرك من الله تبارك وتعالى. الله يقول فمن عفا وأصلح إيه صار؟ فأجره أعظم على اللي هي يعني الجانب. فالله جعل هذا يعني عليه، يعني قد ألزم نفسه به سبحانه وتعالى. فمن عفا وأصلح يعني عن خصمه فأجره على الله. فهذا شيء عظيم إذا كان ربنا وعدك بأن أجرك عند العفو والإصلاح، العفو عن من ظلمك لك أجر عند الله. خلاص ايش تبي أكثر؟ ماذا تريد أحسن منها؟ أما إذا وقعت به العقوبة هتقع به العقوبة، لكن قد ما تأخذ أجر، أنت خلاص قد تحكم نال العقوبة هذه. ليش؟ فليش تحرم نفسك من الأجر بالمسامحة؟ فالمسامحة شيء عظيم. فأنا أقول خلينا نتعلم المسامحة، هي عاوزة تعليم وعاوزة أن الواحد يأخذ نفسه. لأن الظلم حين يكون الإنسان مظلوم يصير مثل النار، مثل النار في القلب، ظلموا شتموا سبوا كذا، مثل الشهوة في الانتقام وأن يوقع هذا وأن يدعو على عدوه. لكن لما يتعلم المسامحة ويطفئ جمرة هذه الغضب التي في صدره وجعلها إلى الله ويقول يا ربي أنا أطلب يعني الأجر منك ولا يكون أمر عظيم. فأقول يا أخوة فنتعلم المسامحة، أعفو عن من ظلمك، العفو عن من ظلمك وترك الأمر له، وإذا زدت شوية تدعو له بالخير، لما يسبك ويشتمك تدعو له بالخير، الله يبارك لك ويبارك في صلح عملك، يبقى آلي فوق بعد آلي فوق الصبر وفوق المسامحة أن تدعو لمن أتى إليك. فخلينا كده نتعلم اليوم شيء، حاولوا هي صعب لكن نحاول أن احنا يعني نحسن إلى من أتى إلينا، كل من أتى إلينا نحسن إليه، فعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه.
مثلا يجب الدعوة على الظالم، الظالم القاهر احنا نكشفه ونستغيبه حتى نحذر الناس منه.
شلون؟
الرسول عليه السلام كان يدعو على إكوان وعلى كذا 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 لما ظلم.
ولا جائز، يعني جائز أن تأخذ حقك ممن ظلمك وأن تدعو على من ظلمك، هذا أمر الجائز. شايفين؟ تأخذ حقك من ظالمك، إذا أخذت حقك من ظالمك خلاص أخذت حقك، هذا أمر جائز لكن لا أجر لك فيه، خلاص أنت أخذت مظلمتك منه. لكن الأفضل إيش؟ أنك تسامح، هذا يبقى إيش؟ صار أجرك على الله تبارك وتعالى. طب الأفضل من هذا أنك تدعو، يبقى أخذت بقى شيء بقى مرتبة أعلى. تبين أنت المرتبة الأعلى ولا تبي؟ والأدنى من ذلك أن اللي ظلمك يعني واحد ضربك كف تضرب عشر، فهذا تعدي، فهذا تعدي. والله يقول وجزاء السيئات سيئة مثلها، واحد سألك شيء سيئة مثلها، ثم يقول فمن عفا وأصلح فأجره على ذلك، هذا اللي يأخذ أجره. أما الذي أخذ يعني حقه من ظالمه لك شيء عند الله؟ لا، ما لك شيء، أنت أخذت حقه، يعني المظلمة التي ظلمتها أخذتها، يبقى ما لك شيء. طيب تركتها لله يبقى أجرك عند الله، أجرك عند الله ما يضيع. طيب دعيت لظالمك هذه يبقى بعدها أحسن، يبقى خلاص يبقى روح إلى منزل أعلى. نعم.
هذا سائل يسأل قول الله سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، نرجو تفسير هذه الآية بارك الله فيكم.
أنا كان فيه منافقين لما يكونوا في المسجد يقوم يروحوا مسجد النبي مش مسجد، احنا مسجد جري. فيقوم جماعه يبعدوا يتكلموا نجوى فيما بينهم، ويتكلموا نجوى في بالمقابل كيف يخالف النبي، كيف يردوا عليه، كيف كده، كيف يوقع الفتنه دي. ولما يجيهم مؤمن يمر عليهم يسلم عليهم لأنهم ما كانوش يتكلموا ولا شيء، عارفين هذا مؤمن، أما هم عارفين بعض، والمنافقين كفار مضمرين للكفر. فكان هذا يحزن المؤمن، يجي ثلاثة أربعة قاعدين لما يسلم عليهم ويجي عندهم خلاص سكتوا على الموضوع اللي هم كانوا فيه، عارفين هذا مؤمن هذا. فالله سبحانه وتعالى أرشد المؤمنين، قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فدعاهم إلى أنه إذا كان كلام سر تكلم في الخير، ليش تبغى تتكلم في الشر؟ ثم قال إنما النجوى من الشيطان، هذول اللي قاعدين يتكلموا سرا في المعاصي دي ومعصية الرسول من الشيطان. ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا، المؤمن لما يجي عندهم ويشوفوا أنه جاء عندهم فيسكت، فالمؤمن يعني ناسر قلبه أن دول الجماعة دول غير يعني. ليحزن الذين آمنوا، قال الله وليس بضار شر إلا بإذن الله، هذول المؤامرات ودول اللي قاعدين يحكوها ما يضر المؤمن شيء إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمن. هذا يشوف النبي لاقى والله، والله رسول الله لاقى حتى في مسجده يتآمروا عليه وهو في مسجده صلى الله عليه وسلم. طيب
اكتفي ولا
ها
نكمل؟
عندك شيء ثاني؟
سؤال أخير.
طيب
يلا. رجل نوى أن يطلق زوجته وقال في نفسه أن زوجته خلاص انتهت من حياته بنية أن يطلقها، ثم عاد لبيته وتراجع عن هذه النية، فهل تعتبر زوجته طلقت منه علما بأنه لم يتلفظ بالطلاق؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم.
لا، الطلاق عقد وإنما هو بالتلفظ، أما بالنية من نوى أن يطلق زوجته وعزم على هذا ولم يفصح عنه ولم يقله ليس طلاق، يعني لا يعتبر طلاق، بمجرد يعني فصول الأمر في هذا الأمر في النية، وإنما طلاق عندما يتلفظ به ويقول لزوجتي أن تطالب أو يرسل له هذا، يسمع عن هذا أو يرسل له رسالة بالتليفون أن تطالب، خلاص طبعا هذا وقع الطلاق. لكن ينبغي كذلك عند الطلاق الإشهاد، الإشهاد يشهد اثنين، يشهد عند الطلاق ويشهد كذلك يعني عند الرجع. أما بمجرد أن يقع في النفس والقلب أنه يريد أن يطلق زوجته ولم يفعل هذا ولم يقله فلا يقع طلاق إن شاء الله. استغفر الله وتوب إليه.